الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس 26 من آيات النكاح، وهو آخر ما يتعلق بهذا الباب، وإلا فبقيت أبواب متعلقة بالنكاح. وهذا النوع من آيات النكاح يتضمن حكم نكاح الكفار، أي أنكحة الكفار فيما بينهم، فعقودهم فيما بينهم سارية، اليهودي يتزوج يهودية بطريقتهم، والنصراني يتزوج نصرانية بطريقتهم، وإذا أسلم اليهودي وزوجته لم يكن بينهم عقد جديد، وإذا أسلم النصراني وزوجته لم يكن كذلك بينهم عقد جديد، وإنما يمضون على عقدهم السابق. حتى عباد الأصنام والأحجار فإنهم كانوا يتزاوجون ويسلم الزوج والزوجة، ولم يذكر أنهم جددوا لهم عقدا. قال: أنكحة الكفار ما عقدوه بينهم حال كفرهم، ويترتب على عقودهم ما يترتب على عقود المسلمين من الصحة ووقوع الطلاق وثبوت الإحصان والإرث وغير ذلك. وتنقسم عقودهم للنكاح 4 أقسام: الأول أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم فيقرون عليه بكل حال. الثاني أن يكون فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ولم يرتفعوا إلينا فيقرون عليه أيضاً. الثالث أن يكون فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ويرتفعون إلينا للحكم فيه، وحينئذ لا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون ذلك قبل عقدهم فعلينا أن نعقده على حكم الإسلام، الثاني أن يكون بعد عقده، فإن كان مقتضى الفساد قائما فسخنا النكاح، مثل أن تكون الزوجة من محارمه، وإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم، مثل أن يكون قد تزوجها في عدة قضت. الرابع أن يكون فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم فلا يقرون عليه إن كانوا ذميين، لأنهم يلزمون بأحكام الإسلام فيما يعتقدون. إذن هذا تفصيل طيب من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، حيث أنه مضى على جميع أنواع العقود التي تقع بينهم. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن الزواج كان في عهد الجاهلية على 4 أنحاء: الأول كزواج الناس اليوم، يأتي الرجل إلى أبيها أو إلى وليها فيخطبها منه فيزوجه إياها. الثاني أن يكون للمرأة زوج فيأذن لها أن تذهب إلى من شاء من الناس وتبقى عنده حتى إذا ظهر حملها رجعت إليه، وكانوا يفعلون ذلك من أجل الحصول على الولد الشجاع أو الولد الكريم، فهذا من الديات المذمومة. الثالث أنه كان يجتمع على المرأة 10 أزواج لا تمتنع من أحد منهم، فإذا وضعت ولدا أرسلت إليهم جميعا واجتمعوا في مكان واحد وأخبرتهم بما كان منهم، قالت: وقد وقع هذا الولد فهو لك يا فلان، لا يستطيع أن يقول ما هو ولد لي، بل يتبناه ويصبح ولده، وهذا أيضا عقد باطل ونكاح باطل. والرابع أن يكون للمرأة راية حمراء تضعها على خيمتها أو على بيتها ولا ترد أحدا جاء إليها، فكل هذه الأنواع الثلاثة باطلة إلا ما كان من الزواج الذي يكون بالولي ويكون كذلك على الوجه الذي عليه الناس الآن. وتعلمون أن الكفار لا يتورعون عن باطل، إلا أن بعضهم عنده بقايا مروءة، كان يكون عنده غيرة على محارمه، أو كذلك عنده نوع عفة في هذا الباب. فقد ثبت أن بعضهم كان لا يشرب الخمر، وأن بعضهم كان لا يتعاطى الزنا، حتى ذكر عن عنتر العبسي أنه يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فكان عندهم نوع عفة في هذا الباب، لا سيما عقلاؤهم، مع أن دين يعني الكفار دين باطل، لكن مثلا لماذا كانوا يأيدون بعض بناتهم؟ كانوا يقتلون بعض بناتهم خشية العار، خشية أن تأتي شيئا من الفواحش فيكون في ذلك عار عليهم، وهم مخطئون في القتل. ومن حيث الغيرة على انتهاك العار هذا أمر محمود، وبعضهم كان يقتلها خشية الفقر، لكن الشاهد أن بعضهم كان يقتل خشية العار وبعضهم خشية الفقر. قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا إذا بقيت على كفرها، أسلم الرجل وبقيت على كفرها، فعند ذلك يجب عليه أن يفارقها. واسألوا ما أنفقتم، هذا إذا كانوا مواتين، أما إذا كان غير مواتي وتقول له هات المهر ربما ما يعطيك شيئا، لكن إن كان مطالبا بابنته وأنت تقول هات ما دفعت لك من المهر فلا بأس. وليسألوا ما أنفقوا، هذا في حق المسلمة التي يكون زوجها كافرا وتهاجر إلى بلاد الإسلام، يعطى ما أنفق عليها من المهر حتى لا تكون له منة على أهل الإسلام. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكم الله هو الحكم الحق والعدل الصادر عن الحلم والحكمة، وفيه من المصالح ما الله به عليم. وكان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب كفار قريش على أن من جاء منهم إلى المسلمين يرده إليهم، ومن جاء من المسلمين إليهم لا يردونه إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدر أن جاءت بعض المسلمات، فجاء حكم الله أن المسلمة لا ترد ولكن تمتحن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. لما كان كثير من النساء ربما تهجر أهلها وبلدها طمعا في الزوج ورغبة في النكاح، أو ربما يكون لها صديق مع بعد الصحابة عن هذا الأمر، لكن سد الإسلام الذريعة من أصلها. إذا جاءت المؤمنة مهاجرة تمتحن وتختبر، ويستدل على ذلك بالقرائن، هل كانت هجرتها لله ومحبة لدين الله عز وجل، فلا يجوز أن ترد إلى الكفار ليفتنوها في دينها. وإن كانت إنما هاجرت من أجل زوج يعني تريد أن تتزوج فلان وليس لها ربما رغبة في الإسلام، فعند ذلك لا أثر لها. لكن إذا كانت مسلمة يقينا وتيقن من ذلك لا يجوز أن ترد إلى الكفار، وكذلك من أسلم وبقيت زوجته لا يجوز له أن يمسك بعصمتها. فإن آمنت في يعني ثم لحقت به فهي زوجته، إن آمنت ولحقت به فهي زوجته. فكم من الكفار من كان يسلم وتبقى زوجته ثم تلحقه بعد حين ولم يذكر تجديد عقد، وكم من النساء من تسلم ويبقى زوجها ثم يأتي بعد حين ولم يذكر تجديد عقد. ومن ذلك ما وقع لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بقيت 4 سنين حتى جاء زوجها وعادت إليه بدون عقد وبدون شيء، لأن العقد السابق لم يتخلله ما يؤدي إلى فساده، مع أنها لو تزوجت في هذه الفترة ما احتاجت إلى طلاق ولا إلى خلع ولا إلى فسخ، بل إذا بدلها أن تتزوج بعد الاستبراء بحيضة، هذا إذا لم تكن حامل، أو كذلك الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملة، فلا تحتاج إلى يعني انتظاره ولا فسخه ولا خلعه. لكن إذا لحقها هو قبل أن يقع منها زواج فهي زوجته، تعود إليه بالمهر الأول وبالعقد الأول، وهذا من أحكام الله العظيمة ومننه الكريم على عباده المؤمنين. وفيه أيضا أن أموال الناس محترمة، فقولوا لأصحاب جماعة الفساد الذين هم في بريطانيا ومن إليهم ممن يقول هذا كافر حربي ويدخل إلى السوق ويسرق المال ثم يعتبره غنيمة، هذه سرقة، هذه سرقة وفعل قبيح يسيء إلى الإسلام وأهل الإسلام. بل أموال الناس محترمة لهم ولا تؤخذ إلا بوجه شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن الله يقول وليسألوا ما أنفقوا، ما يقول له لا مالك حق عندي أنت كافر وهي مسلمة، لا، اعط حقه الذي هو له واخذ حقك الذي هو لك. قال تفسير الكلمات ولا تمسكوا لا تأخذوا وتحتفظوا بعصم جمع عصمة والمراد بها العقد، الكوافر جمع كافر أي الزوجات الكافرات، وسألوا اطلبوا ما أنفقتم ما بذلتم من المهر، وليسألوا وليطلب الكفار الذين هاجرت زوجاتهم ذلكم أي ما ذكر من الأحكام، حكم الله قضاؤه الشرعي يحكم بينكم يقضي به بينكم حكيم حاكم ذو حكمة. قال المعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى المؤمنين الذين بقيت زوجاتهم على الكفر أن يبقوا على نكاحهن، وذلك لأن الكافر غير الكتابية لا تحل للمسلم. ويبين الله تعالى أن لهؤلاء الأزواج أن يطلبوا ما أنفقوا عليهن من المهور ممن تزوجهن أو من دولة الكفار، كما أن لهؤلاء الكفار أن يطلبوا ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات إلى المؤمنين. ومن أجل الحث على الالتزام بهذه الأحكام ختم الله تعالى الآية ببيان أن ما فيها فهو حكم الله الذي يحكم به بيننا بمقتضى علمه وحكمته. قال من فوائد الآية: 1. صحة أنكحة الكفار الجارية بينهم. 2. تحريم الزوجة على زوجها إذا أسلم وبقيت على الكفر. 3. أن لزوجها في هذه الحال طلب ما أنفق عليها إذا بقيت في بلاد الكفر المعاهدة. يقول المؤلف: نقل القرطبي في تفسيره على ابن العربي أن هذا الحكم خاص بقضية صلح الحديبية بإجماع الأمة. ونقل ابن كثير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد، والله تعالى أعلم. 4. تحريم الزوجة على زوجها إذا أسلمت وبقي على الكفر. 5 أن للزوج الكافر طلب ما أنفق على زوجته المسلمة إذا هاجرت إلى بلد إسلام معاهدة. 6 أن الله تعالى هو الحاكم بين عباده بحكمه الكوني والشرعي. الحكم الكوني هو الحكم الذي لا بد أن يقع ويكون في المحبوب وغير المحبوب، وأما الحكم الشرعي فهو في المحبوب فقط، وقد يقع وقد لا يقع. 7 إثبات اسمي العليم الحكيم لله تعالى وما تضمناه من وصفه تعالى بالعلم والحكم والحكمة. نكون بهذا قد انتهينا من هذه الأبواب التي تكلم فيها هذا الإمام عن أحكام عدة من أحكام النكاح، وأحكام النكاح أطول من هذا لا سيما عند التفاريع، لكن عند الإجمال قد يتكلم الإنسان على بعض الأحكام في الجملة مما يحتاج إليه أكثر من غيره، أو مما هو مشهور ومستفيض. أما عند التفصيل لا سيما لمن أراد أن يدرس على طريقة الترجيح، هذا يحتاج إلى وقت أكثر وإلى عمر أطول. ثم أيضا ليست كل الكتب تقرأ على حال واحد، هناك دروس يحتاج الإنسان فيها إلى التفصيل وذكر ما يتعلق بذلك، وهناك دروس يكتفي فيها بالقول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا بأس أن يشير إلى بعض يعني الخلاف في المسألة إجمالا، وهذا الذي عليه الكثير من العلماء قديما وحديثا. قال: إذا أسلم الكافر فتزوج 4 نسوة ثم أسلمت زوجته الكافرة، فهل تكون زوجة له؟ لا تكون زوجة له، لأنه قد استوعب الزواج ولم يكن لها فيه حظ ولا مكان.